بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن الصبر على أقدار الله من الإيمان ومن التوحيد، لذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بيانا للتوحيد وتحذيرا من الضد، وهو السخط والجزع والتشكي وعدم الصبر على أقدار الله. وأما مناسبة الباب لما قبله، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا في أن الموحد لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمته، ثم ذكر بابا في الصبر على أقدار الله المؤلمة، ليبين أن الإنسان إذا ابتلي ببلاء كان واجبه فيه الصبر ويرجو ما عند الله من الأجر، فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، فأمر الله جل شأنه عظيم. قوله رحمه الله: باب من الإيمان. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وقوله من الإيمان من ها هنا للتبعيض، والإيمان لغة التصديق مع الإقرار، وشرعا هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وعرفه بعض أهل العلم بقولهم: نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ومن عقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي والمحرمات. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: باب من الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل شأنه، والإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بإلهيته جل شأنه. فيقول الشيخ: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا الباب متعلق بتوحيد الربوبية، لأن القدر هو فعل الله سبحانه كما عرفه الإمام أحمد وغيره، وعرفه غير واحد من أهل العلم بقولهم: ما قضاه الله جل وعلا في خلقه. فهذا الباب متعلق بالربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير من مقتضيات ربوبية الله جل في علاه. قوله الصبر، الصبر لغة من الحبس، فيقال مات صبرا أي محبوسا. والصبر في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي، والجوارح عن اللطم والشق والضرب، والقلب عن عدم الصبر. فالصبر عبادة من العبادات الجليلة التي يحبها الله جل شأنه، لذا ذكر الله جل وعلا الصبر في 90 موضعا من كتابه. وقسم أهل العلم الصبر إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله كما قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وصبر عن محارم الله ك كصبر يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز وراودته عن نفسه فصبر عن فعل المحرم خوفا من الله وتقربا إليه، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأهل العلم يقولون المؤلمة لأن غير المؤلمة يحبها الإنسان فيما إذا قضى الله وقدر عليه بسعة مال وصحة وعافية، فواجبه فيها الشكر، أن يشكر الله سبحانه. فتقييد أهل العلم بالمؤلمة من المصائب والأمراض والأسقام وغير ذلك، فالواجب فيها الصبر. ولهذا قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله أقدار جمع قدر، وهو ما قضاه الله جل وعلا في خلقه. ولسنا في صدد الكلام على مراتب القدر والتفصيل في ذلك، فلذلك كتب خاصة يسر الله جل وعلا الوصول إليها. إذن هذا الباب في بيان حكم الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر على أقدار الله، والحكم أنه واجب. فقوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي باب وجوب الصبر على أقدار الله. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن الناس في المصيبة على أربعة أقسام. قسم وهو الأول من لم يصبر على أقدار الله فيتسخط ويتضجر ويولول ويضرب الخد ويشق الجيب إلى غير ذلك، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثاني هم أهل الصبر، من صبر على أقدار الله وعلمت حكم ذلك وأنه واجب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى تلكم المرأة تبكي ولدها عند قبره ولم تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. شاهدنا أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلكم المرأة بالصبر دل على وجوبه. القسم الثالث أهل الرضا، أن يرضى بما قدر الله جل وعلا عليه من هذه المصائب، وأن يعلم أن الله سبحانه أرحم به من نفسه، وإنما يبتلى المرء على قدر إيمانه وتوحيده، فيرضى قلبه بهذه المصائب وبهذه الأقدار، وهذه رعاكم الله من المستحبات مع اختلاف أهل العلم فيها، إلا أن الراجح ما تقدم ذكره. المرتبة الرابعة هم أهل الشكر، أن يقوى إيمان العبد فيرى المحنة منحة، وأن يعلم أن هذه المصيبة قدرها الله جل وعلا الرحيم الرحمن الحكيم العلام، فيشكر الله لما يعلم من جزيل الثواب وعظيم الأجر، فيحصل له من هذه المقامات العظيمة ومن هذه العبادة الجليلة ألا وهي الشكر. فالشيخ رحمه الله تعالى بين وبوب هذا الباب لوجوب الصبر على أقدار الله. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر، فمن لا صبر له لا إيمان له. فالطاعة تحتاج منك إلى صبر كي تقوم بهذه الطاعة على ما أراد الله سبحانه وتعالى من صلاة ووضوء وغير ذلك من المأمورات. والمحرم يحتاج منك إلى صبر، إلى حبس النفس عن هذا المحرم والبعد عنه ابتغاء مرضات الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر في قصة أولئكم النفر الثلاثة الذين دخلوا الغار فسد عليهم الغار، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم، فكان منهم رجل قام فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم لي وكانت من أحب النساء إلي، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها ملمة، فراودتها على نفسها بكذا وكذا حتى إذا قدرت منها وقعدت منها مقعد الرجل من أهله، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها ابتغاء مرضات الله وخوفا من الله. فهذه المحرمات تحتاج منك إلى صبر ومجاهدة، وهكذا الأقدار المؤلمة. فالله جل وعلا بيّن أنه يبتلي عباده ليميز الصادق من الكاذب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأمر الصبر عظيم. لذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فلا بد أن يتحلى المؤمن والموحد بالصبر ابتغاء الأجر. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. علمت أن الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب وفرض، ومن لم يصبر على أقدار الله المؤلمة يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، كما سيأتي معنا ذكر بعض الأدلة على ذلك. فينتفي عنه كمال التوحيد الواجب، وقد ينتفي عنه أصل التوحيد إذا اتهم الله جل وعلا بالظلم كما يفعله بعض المخذولين، أو أن الله جل وعلا لم يكن عادلا، إلى غير ذلك عياذا بالله رب العالمين مما يقوم في قلوب بعض الناس، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالله جل وعلا يبين أن أي مصيبة يصابها المؤمن، لما ترى من ألفاظ العموم في الآية: ما أصاب من مصيبة، ما يصاب المؤمن في دينه ودنياه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذنه جل شأنه قسمان: إذن شرعي وإذن كوني. ثم قال الله جل شأنه: ومن يؤمن بالله، أي يؤمن بقضاء الله وقدره. فالإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان. فالله جل وعلا يقول: ومن يؤمن بالله، ومنه الإيمان بقدر الله سبحانه وتقديره، يهدي قلبه فيكون مطمئنا ساكنا غير ساخط ولا جزع. متى ما علم المؤمن الذي أصيب بمصيبة من فقر، من مرض، من غير ذلك، أن هذا علمه الله سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده جل شأنه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقه سبحانه الذي هو أرحم به من نفسه. متى ما آمن المؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره الإيمان المطلوب، عند المصيبة تظهر ثمار هذا الإيمان يانعة دانية، فتراه صابرا محتسبا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال الله يهدي قلبه، ثم قال الله والله بكل شيء عليم، فهو عليم سبحانه وحكيم جل شأنه. فابتلاء المولى سبحانه لك بالفقر أو بالمرض لحكم عظيمة يعلمها، عدم حصول الولد لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. وهذا مقام عظيم وباب واسع. وأفضل كتاب بعد كتاب الله ألف في هذا الباب ذلكم الكتاب القيم لابن القيم رحمه الله الشفاء العليل، لمن قرأه وفهمه فهما صحيحا، وإلا فقد ضل في باب القضاء والقدر طوائف عدة من جبرية وقدرية. وهدى الله جل وعلا أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فآمنوا بقضاء الله وقدره كما أراد الله وكما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله جل وعلا سمى الإيمان بالقدر بهذه المصيبة، أن تعلم أنها من الله، قدرها الله سبحانه، سماها إيمانا. ومن يؤمن بالله أي يؤمن بقدر الله وتقدير الله، هذا الأمر هذه المصيبة رتب الله الثواب العميم، يهدي قلبه بألا يكون في القلب تضجر ولا تسخط، وألا يتحرك اللسان بالشكوى، وألا تفعل الجوارح ما لا يرضاه الله جل وعلا. فهو العليم يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، وهو الرحيم وهو الحكيم جل شأنه. وأنت إذا رأيت المحنة فانظر في حالك مع الله، انظر في أعمالك، قد تكون عقوبة لتقصيرك وفعلك للمحرمات، فتب إلى الله واعمل الطاعات وجد واجتهد في التقرب إلى الله رب الأرض والسماوات. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وهو ظاهر كما ترى. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى تفسيرا لعلقمة، قال علقمة وهو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، وهذا الأثر صحيح إلى علقمة كما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وعبد الرزاق كذلك وغيرهما. وتفسير علقمة من التفسير باللازم. قال رحمه الله: قال علقمة هو الرجل، الرجل الذكر البالغ من بني آدم، وذكر الرجل هاهنا لا يقتضي التخصيص، بل المرأة كذلك، تصيبه المصيبة في بدنه في ماله في ولده، فيعلم علم يقين لما كان مؤمنا بأركان الإيمان الست، ومن ذلكم الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. وهذا العلم مأخوذ من التعلم، أي أن الإنسان يطلب العلم ويستفيد، فما أكثر ما يفعله الجهال من المخالفات التي قد تزيل عنهم أصل الإيمان في هذا الباب. قال: فيعلم أنها من عند الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيعلم أنها من عند الرحمن الرحيم سبحانه الذي هو أرحم به من نفسه. قال: فيرضى، يرضى بقضاء الله وقدره، وتقدم معنا ذكر حكم الرضا، ويسلم أي أنه لا ينازع، كحال كثير من الناس، ترى أنه تظهر وتسمع منه عبارات فيها المنازعة، لماذا أخذت ولدي؟ اعتراض، لماذا لم يصب إلا ولدي إلا زوجي إلا أبي إلا أمي إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا علم أن هذه المصائب من الله وهو العليم الحكيم أرضى وصبر وسلم. وصنيع المصنف رحمه الله بسوق تفسير علقمة من حسن التصنيف بيانا لموطن الشاهد قال: وفي صحيح مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله عن أبي هريرة ذو الرحمن ابن صخر على المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان أي خصلتان في الناس أي في بني آدم والمراد بعضهم، هما بهم، هاتان الخصلتان بالناس كفر. تقدم معنا غير ما مرة تعريف الكفر لغة وشرعا، واعلم أن القاعدة عند أهل العلم أن الكفر المنكر هو الأصغر والمعرف هو الأكبر. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورأينا من علمائنا الكبار كالعلامة ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين يقرون هذا الأصل وهذه القاعدة، وهذه تستفيدها في كثير من النصوص وفي الرد على التكفيريين وغيرهم. فالتكفيريون استدلوا بقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأتوا بقاعدة شيخ الإسلام أن الكفر المعرف بالألف واللام هو الأكبر، فقالوا إذن المراد الكفر الأكبر في الآية، وهذا من جهلهم وعدم فهمهم لكلام الأئمة. فالآية في اسم الفاعل، وقول شيخ الإسلام في الكفر لا في الكافر، وهذا من شيخ الإسلام استقراء. فالمراد هنا الكفر الأصغر. الطعن في النسب، الطعن العيب في النسب أي في نسب الإنسان ذكرا كان أو أنثى، كأن يكون معلوم النسب أنه ابن لفلان أو من القبيلة الفلانية فيقول هذا ليس ابن فلان ولا من القبيلة الفلانية، أو أن يعيب هذا النسب بازدرائه وغير ذلك. فهذا من خصال أهل الجاهلية وهو من الكبائر المحرمة. قال: والنياحة على الميت. النياحة أخذت لغة من نوح الحمام إذا صوت، والنائح أو النائحة هي التي تندب الميت بذكر محاسنه تسخطا وعدم صبر على ما قدر الله سبحانه. فهذه النياحة على الميت من هذه الخصال، من خصال أهل الجاهلية، وهي كما سمعت من الكفر الأصغر، من الكفر الأصغر، وهذا هو موطن الشاهد، لأن النائحة أو النائحة لم يصبروا على أقدار الله المولى، لأنهم ذكروا محاسن ذلكم الميت أو تلكم المرأة الميتة على سبيل التسخط، فكان محرما. قال: ولهما عن ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا، أي ليس على هدينا وشرعنا وسنتنا. وهذا يفيد أن الفعل كبيرة، ويفيد انتفاء كمال الإيمان الواجب. من ضرب الخدود عند المصيبة، ترى وهذا يكثر كثيرا في النساء وفي غير النساء، يضرب الخد، وكثيرا من النساء هداهن الله تخمش خدودها، وهذا حرام وكبيرة من كبائر الآثام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود، في من عموم الضارب للخد، وليس الأمر محصورا بضرب الخد. فمن الناس من يضرب الصدر تسخطا، ومنهم من يضرب فخذيه، فالأمر في عدم الرضا أو عدم الصبر على ما قدر الله جل وعلا بضربه أي شيء، ولو ضرب سيارته، ضرب دابته، على هذا الأمر الذي تقدم ضابطه يكون داخلا في عموم اللفظ. وشق الجيوب، لأن قطع وشق الثياب، فيقطع الثوب في عنقه تسخطا وتضجرا وعدم صبر، فذاك من عدم الصبر على أقدار الله. والأمر كذلك، ليس الأمر محصورا بالجيب. ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام أي ندب الميت. ودعوى الجاهلية هنا عامة، كل من دعا بجهل وإلى الجهل، ومن ذلكم ندب الميت. فأفاد الحديث أن هذه الأمور من الكبائر، وهي أي ضرب الخدود وشق الجيوب وندب الميت من عدم الصبر على أقدار الله، فدل على وجوب الصبر على أقدار الله وعلى تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. قال: وعن أنس بن مالك بن النضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. إذا أراد الله سبحانه الكريم جل شأنه بعبده المؤمن الموحد الخير في الدنيا والآخرة، عجل له بالعقوبة في الدنيا لما قد يعمله من المخالفات والمعاصي، فيعاقب عليها في الدنيا تطهيرا له من هذه الذنوب حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة، كما جاء في الأحاديث الأخرى. وهنا تعلم أنك متى ما أصبت في بدن من مرض ونحوه، في ولد بفقد حبيب وموت قريب وغير ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أراد بك الخير، فعجلت هذه العقوبات وهذه المصائب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. وإذا أراد الله بعبده الشر، صلى الله السلام والعافية، أمسك عنه بذنبه. ولهذا في ذلكم الحديث، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم الرجل أصابتك أم ملدم وهو صداع في الرأس؟ قال: لا، فلما ولى قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فالإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى إذا رأى المصائب والمحن والبلاء استأنس، وإلا فإذا أمسك عنه بذنبه ذاك أمر في غاية الخطورة، وهذا يجعلك تصبر على أقدار الله وتراجع نفسك وتصحح سيرك، ويجعلك مطمئن القلب منشرح الصدر قوي الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لكن من قصر نظره ونظر تحت قدميه ترى أنه تصدر عنه المخالفات والأقوال المحرمة في هذا الباب وفي غيره. قال: حتى يوافي به يوم القيامة، أي فيجازى به، صلى الله السلامة والعافية. والحديث أخرجه الترمذي والحاكم، وهو حسن بشواهد. ومن حسن تصنيف المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الآية وتفسيرها وذكر حديث أبي هريرة وابن مسعود، ساق حديث أنس للبيان أن الإنسان إذا أصيب في الدنيا فعسى أن يكون خيرا له، ذاك يعينه على الصبر على أقدار الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، الجزاء الثواب من الله سبحانه وتعالى مع عظم البلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. على قدر إيمانك وعلى قدر توحيدك تبتلى، لكن العاقبة للمتقين. فالله جل وعلا يطهر عباده من هذه الأمور في الدنيا حتى يلقوا الله جل وعلا وما عليهم خطيئة فيدخلهم جنات النعيم. ولا شك أن الإنسان إذا خير مثلا بين بلاء الدنيا وراحة الآخرة، أنه إذا ابتلي في الدنيا لقي الله سبحانه وما عليه خطيئة، ولقي الله جل وعلا وهو معافا يدخل الجنة برحمة الله، اطمأن قلبه، مع أن الإنسان يسأل من الله العافية لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، إذا لقيتموهم فاثبتوا. فالشاهد أن الإنسان يسأل من الله العافية، وهذا من أنفع الأدعية إن لم يكن أنفعها، أن تسأل الله سبحانه أن يعافيك في دينك ودنياك، في دنياك وأخراك. فعظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. ذكر أهل العلم ضابطا لهذه الأمور: متى تعلم أن ما نزل بك هو لرفع الدرجة ومحو الخطيئة، أو أنه انتقام من الله وعذاب؟ قالوا: بحسب حال الشخص مع الله. فإذا كنت فاعلا للواجبات، تاركا للمحرمات، مخلصا لله، متبعا لسنة رسول الله، فأبشر بالخير. فهذه من الدلائل والعلامات على رفع الدرجة ومحو الخطيئة. وإن كنت مفرطا مبتعدا عاصيا فتب إلى الله وارجع إليه. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، الابتلاء الذي هو لرفع الدرجة ومحو الخطيئة. وإذا تأملت في قصص الأنبياء ترى بلاء عظيم من خوف وجوع وتسلط أعداء وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمكن له ولمن آمن به سبحانه واتبع رسله. وهذا مما يعينك على الصبر، إذا علمت أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، اختبرهم بهذه الأمراض والأسقام، اختبرهم بهذه الشدائد، اختبرهم أيقولون الحق أم يسكتون عن الحق ويتركون أهل الباطل لأجل دنيا، أن يبقى في بلاده، أن لا يؤذيه من يؤذيه، إلى غير ذلك. فإذا علمت أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وكنت فاعلا لما يحبه الله فأبشر بالخير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا. هذا من أدلة من قال إن الرضا مستحب، حيث أن النصوص جاءت بالترغيب فيه لا بالأمر، كحال الصبر. فالصبر أمرنا الله سبحانه بالصبر دل على وجوبه، والرضا أعلى من مقام الصبر. ومن سخط وتسخط فله السخط، لأنه يغضب الله سبحانه وتعالى. حسنه الترمذي والحديث حسن. فدل الحديث أن من لم يصبر على أقدار الله فله السخط، وكدليل التحريم، فدل أن الصبر على أقدار الله من الواجبات. وليعلم الموحد أن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. بهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى التعليق على هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.